إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالدرس الأول من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والفتوى الحموية رد فيها شيخ الإسلام رحمه الله وأجاب بسؤال وجه إليه من أهل حماة من بلاد الشام، فأجاب فيها وبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، وهي فتوى مختصرة بالنسبة لكتبه الأخرى كمنهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل مع النقل. فهناك توسع رحمه الله في ذكر مسائل الأسماء والصفات، لكن هنا بالنسبة لتلك الكتب هي فتوى مختصرة. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو سؤال عن آيات وأحاديث الصفات، ما هو قول أئمة السلف في هذه الآيات والأحاديث؟ فأجاب رحمه الله وقال الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى آخر الآيات. الآن ذكر هنا أن المسؤول هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عالم رباني، والعالم الرباني كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبارها، هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبارها، فهذا يسمى رباني. ليس من النصح في التعليم أن تبدأ مع طلبة العلم في المسائل الكبار، وإنما من النصح لهم أن تبدأ معهم بالتدرج، تبدأ معهم بصغار العلم ثم تتدرج معهم حتى تصل معهم إلى كبار المسائل، لا كما يفعل بعض المعلمين. أول ما يبدأ معهم بكبار الكتب، وهذا لا شك أنه ليس نصحا لهؤلاء الطلبة، بل هذا يضيعهم. أو يبدأ معهم مثلا مسائل الفقه، يبدأ معهم بالفقه المقارن كما يفعل بالجامعات، تجده ما زال مبتدئا لا يعرف صغار المسائل، ويبدأ ويناقش قال المذهب الفلاني وقال المذهب الفلاني وقال المذهب الفلاني، فهذا لا يصبح طالب علم. كذلك عندما تبدأ معهم بكبار الكتب، مثلا تبدأ معهم بمنهاج السنة، أو حتى تبدأ معهم بالتدمرية أو غير ذلك، قبل ما يتأصل طالب العلم في الكتب الصغار وتدرج كما تدرج أهل العلم ويدرسون مثلا 3 أصول، ثم نمات الاعتقاد، كتاب التوحيد، القواعد المثلى، الواسطية، الطحاوية، تدرج معهم الحموية، ولو قدم بعض الكتب على بعض ليس فيه بأس. أما أن يبدأ معهم بالكبار المسائل فهذا لا شك أنه ليس من النصح في العلم، بل العالم الناصح الذي يبدأ في تعليمه وتدريسه ونصحه بالمسائل الصغار ثم يتدرج معهم، فهذا يسمى رباني. قال: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ فسألوا عن آيات الصفات، وآيات الصفات منهج السلف رضي الله عنهم، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، ليس أمروها كما جاءت بلا معنى كما يقول المفوضة. فالفرق بين أهل السلف وبين الأشاعرة من المفوضة أن المفوضة يفوضون المعنى والكيف، فيقولون أن الرحمن على العرش استوى، هذه استوى ليس لها معنى معلوم، ليس لها معنى إيش؟ معلوم. فهذا المذهب كما سيذكر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مذهب باطل، بل هو من شر مذاهب أهل البدع، عندما تقول أن هذه معانيها غير معلومة، فأصبح تقريبا ثلث القرآن غير معلوم المعنى، ثلث القرآن غير معلوم المعنى، مثل ألف لام ميم حا ميم، أحرف غير معلومة المعنى، طبعا معلوم الحكمة منها لكن غير معلومة إيش؟ المعنى. فجعلوا استوى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو السميع العليم، إلى آخر آيات الصفات، جعلوها غير معلومة إيش؟ المعنى. هذا مذهب المفوضة، هذا ليس مذهب السلف. السلف يثبتون المعاني، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين واضح مفهوم، لكنهم يفوضون الكيف، لكنهم يفوضون الكيف. فاستوى باتفاق السلف وبإجماع أهل اللغة، الرحمن على العرش استوى، استوى أعلى وارتفع. قال مجاهد: استوى أعلى. وقال أبو العالي الرياحي، ومجاهد أبو العالي الرياحي من أئمة التابعين، من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا استوى بمعنى إيش؟ على وارتفع. فالاستواء معنى العلو والارتفاع، وهو بدأ بهذه الآية كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، والآية الثانية: ثم استوى إلى السماء، وهي إيش؟ وهي الأخرى. الاستواء له 4 معاني بحسب ما يتعدى، بحسب ما يتعدى من الأحرف. استوى على بمعنى على وارتفع، هذا بإجماع الأهل اللغة وبإجماع السلف رضي الله عنه. استوى إذا لم يعد بحرف، استوى إذا لم يعد بحرف، فلما بلغ أشده واستوى. شو معنى استوى؟ استوى يعني كمل، لما بلغ أشده واستوى، استوى يعني إيش؟ كمل ونضج، من الكمال والنضوج، من الكمال إيش؟ والنضوج. هذا معنى استوى إذا لم يعد بحرف، إذا لم يعد إيش؟ بحرف. ونحن نقول باللهجة العامية استوى الطعام. شو يعني استوى الطعام؟ يعني نضج، يعني نضج. فاستوى هنا بمعنى الكمال والنضوج، هذا إذا لم يعد بحرف. أما إذا تعد استوى بحرف الواو، مثل استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني إيش؟ تساوى، يعني تساوى، يعني تساوى الماء والخشب. أما إذا تعدى بإلى، مثل الآية التي مثل بها السائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى إلى، استوى إلى لها معنيان، استوى إلى لها إيش؟ معنيان. المعنى الأول هو العلو والارتفاع، والمعنى الثاني القصد، وكلاهما صحيح إذا عديت بإلى استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى أي على وارتفع، وتأتي أيضا بمعنى إيش؟ القصد. أما استوى إذا عديت بحرف على فهي بإجماع أهل اللغة وإجماع السلف لا تكون إلا بمعنى العلو والارتفاع، لا تكون إلا بمعنى العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع على العرش، فهو عال على العرش، والعرش سقف المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات. عندنا سماوات سبع وهي كالقبة، وفوق السماوات، فوق السماء السابعة الجنة. بعض العلماء يقول الجنة في السماء السابعة، وبعض العلماء يقولون الجنة فوق السماء السابعة، لأنه قال في جنة عرضها السماوات والأرض، أو كعرض السماء والأرض. ففوق الجنة، فوق الجنة الكرسي وعرش الرحمن، والكرسي موضع القدمين، وعرش الرحمن هو سقف المخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى، فهي أوسط الجنة وعلاه، وفوقه إيش؟ عرش الرحمن. والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن مثل حلقة في فلاة، حلقة ترميها في الصحراء ليس لها قيمة في الحجم بالنسبة للصحراء. كذلك السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن مثل حلقة ترميها في الصحراء ليس لها قيمة، والكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة في فلاة، كرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله عال على كل مخلوقاته، والله فوق ذلك. فالاستواء هذا استواء، هذا علو خاص، هذا علو خاص على العرش، فهي صفة فعلية، خص الله العرش بالعلو الخاص. والصفة الذاتية هي العلو، الصفة الذاتية هي العلو، هذه صفة ذاتية لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بالعلو، متصفا بالعلو، فهي صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وهي العلو. إذن الاستواء صفة إيش؟ فعلية، والعلو صفة ذاتية، تمام؟ والعلو صفة ذاتية. فذكر الرحمن على العرش استوى، وذكر ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا فيه إثبات صفة العلو كصفة ذاتية، وفيه إثبات صفة الاستواء كصفة فعلية. قيل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله: الله عز وجل فوق قال وقيل له الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وسئل عبد الله بن المبارك وهو من كبار أئمة المسلمين، قيل له بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق العرش فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. فهذه عقيدة السلف قاطبة. الأدلة في العلو أدلة كثيرة جدا، أدلة الفطرة وأدلة العقل وأدلة الكتاب وأدلة السنة، والأدلة من كلام السلف كثيرة جدا. الآيات كثر، ذكر منها آيتان، ذكر منها آيتين، والأحاديث أيضا كثيرة، ذكر شيخ الإسلام في الوسطية واستفاض في ذلك. من حديث الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. شو معنى في السماء؟ أي على السماء. في هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على، كقوله تعالى أمنتم من في السماء. لأنه أهل البدع أحيانا لما تقول له في السماء شو بقول لك؟ بقول لك يعني داخل السماء. ومن قال لك أنه في هذا ظرفية أصلا؟ في بمعنى على. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماوات المخلوقة. فالسماء هنا إما أن تكون السماء المخلوقة وفي بمعنى على، وهذا في اللغة موجود، وأيضا في القرآن موجود. ماذا قال الله تبارك وتعالى على لسان فرعون؟ قال ولا أصلبنكم في جذوع إيش النخل. شو معنى في جذوع النخل؟ على جذوع النخل. هو بده يفتح النخل من النصف ويضعهم في الداخل؟ لا، في جذوع النخل يعني إيش؟ على جذوع النخل. فسيروا في الأرض. شو يعني فسيروا في الأرض؟ يعني أحفر الأرض وامشي في الداخل؟ لا، فسيروا في الأرض إيش؟ على الأرض. فامشوا في مناكبه، أي على. فهنا في بمعنى على إذا قصد بالسماء السماء المبنية المخلوقة، وإذا قصد بالسماء العلو تمام فالله في العلو، والعلو ليس مكانا مخلوقا، هو فوق المخلوقات، هو فوق المخلوقات. لأن سقف المخلوقات إيش؟ العرش. سقف المخلوقات العرش، والله عال على جميع مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك لما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استواء معلوم. إذن هو من حيث المعنى إيش؟ معلوم، متفق عليه، على وارتفع، اتفاق أهل اللغة وأهل الشرع والسلف رضي الله عنهم. فالاستواء معلوم من حيث المعنى، لكنه من حيث الكيف مجهول. نحن لا نعلم كيف استوى الله، نحن نعلم أن الله استوى. لماذا؟ لأنه أخبرنا بذلك. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وكلم الله موسى تكليما. كيف يتكلم؟ لا نعلم. فالإيمان بالكلام واجب، والسؤال عن كيفية الكلام بدعة. أنت عندك مخلوقات تتكلم، لا تعرف كيف تتكلم، لا تعرف كيف تتكلم. السماوات والأرض تكلموا ولا ما تكلموا؟ تكلموا. قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيش طائعين. تكلمت السماء والأرض، كيف تتكلم؟ هل لابد من آلة تتكلم يعني في لها ثم وهذا؟ ما هذه شبه الأشاعرة، هذه شبه إيش الأشاعرة. نحن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى أنها صفات لله مش صفات للمخلوقين. لما تذكر صفات المخلوقين نفهمها كصفات المخلوقين، لما تذكر صفات لله نفهمها كصفات إيه؟ لله تبارك وتعالى. الكلام معلوم، الكلام يكون بحرف مفهوم وصوت مسموع. موسى سمع الله تبارك وتعالى ولا ما سمع؟ محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج سمع وفهم كلام الله ولا ما سمع وفهم؟ إذن هو كلام مفهوم ومسموع، صح؟ كيف يتكلم الله تبارك وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توقف العقل، انتهى. لأننا لا نستطيع أن نصل إلى كيفية الصفات أبدا. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية أنه ذكر مثالين، أحد الأمثلة الروح. الروح في جسدك، في إنسان عاقل بيقول له ما في روح في جسدك؟ حتى الملاحدة بيقول لك في روح في الجسد، اسأله ما هي الروح؟ ما بعرف. الروح في جسدك الآن، أنت وهي في جسدك لا تستطيع أن تعرف حقيقة ولا ماهية الروح، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام هذا الكلام. إذن مخلوق من مخلوقات الله داخل جسدك وأنت لا تعرف كيفيته، تذهب وتريد أن تفهم كيفية صفات من الخالق تبارك وتعالى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا لا نعلم كيفية ذات الله تبارك وتعالى كذلك لا نعلم كيفية الصفات، ويجب أن يتوقف العقل إلى هنا، لأن هذا مما استأثر الله به نفسه بعلمه، لا نستطيع أن نعلم كيفية الصفات. لذلك الإمام مالك قال: والكيف مجهول. وفي رواية أخرى قال: والكيف غير معقول. إذن هو مجهول الكيف وغير معقول، فنحن نجهل الكيف ولا نستطيع أن نعقله أصلا، لا نستطيع أن نعقل الكيف، لأن الكيف لا يعلم إلا بالرؤية أو رؤية المثيل أو الخبر الصادق، وهذا كله منفي في حق صفات الله تبارك وتعالى. فنحن لم نرى الله تبارك وتعالى ولن يره أحد حتى تقوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال: نور أنا أراه. فلا تستطيع رؤية الله تبارك وتعالى بجسدك البشري الدنيا. لذلك لما طلب موسى رؤية الله قال: ربي أرني أنظر إلي. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل على صلابته إذا تحمل تجلي الرب تبارك وتعالى فهنا أنت يا موسى ستتحمل، لكن هذا الجبل الصلب جدا لم يستطع أن يتحمل تجلي الرب تبارك وتعالى. حتى ورد في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى كشف الحجاب بمقدار أصبع، كشف الحجاب مقدار بسيط جدا. فكشف الحجاب بمقدار بسيط جدا الجبل أصبح دكا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى ايش؟ صاعقا. الجبل ما تحمل، كيف بدك تتحمل؟ اذا لم يرى احد رؤية الله، لم يرى احد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وليس لله مثيل. حتى تعرف كيفية المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس هناك خبر صادق اخبرنا انه الرحمن على العرش استوى، لكنه لم يخبرنا كيف استوى الله تعالى اعلم. وسيأتي من كلام هذه الأمثلة ستأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وحديث الصفات قوله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض الأحاديث، هذه أيضا ستأتي إيش؟ ستأتي معنا كلها بالتفصيل، لكن ذكرنا الاستواء بداية للأهمية، وستأتي الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى في الصفات على التفصيل، والله تعالى أعلم. قال: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. لما قالوا له: ما قولك؟ ماذا قال؟ قال: هذا ليس قولي، أنا متبع، أنا إيش؟ متبع، فليس لي قول مستقل، ليس لي قول مستقل. هؤلاء أهل البدع يقولون شيخ الإسلام أتى بإيش؟ أتى بمذهب جديد، صح؟ لم يكن معروفا قبل 107، وهذا كلام إيش؟ كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية تحدى كل علماء عصره، قال لهم: معكم أو أنظرتكم 3 سنين أن تأتوا بكلمة واحدة من كلام السلف يخالف ما قلته. وانظر في كلامه كله كلام السلف رضي الله عنهم، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين ومن من إيش بعدهم. فلذلك ماذا قال؟ قال قولنا فيها تبع، هو نفس ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء أهل البدع يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، صح؟ لكن يتبعون الكتاب والسنة بفهم من؟ هم يقولون أحيانا قال الله وقال الرسول، أحيانا طبعا أغلب الكلام هم إيش؟ قال الفلاسفة، أغلب كلامهم أغلب كلامهم قال الفلاسفة، لكنهم يقولون أحيانا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يفهمون الكتاب والسنة بفهم من؟ فهمهم، وفهمهم إيش؟ مخلوط إذا كان مخالفا لفهم السلف رضي الله عنه. أما فهم الذين يتبعون الحق هو فهم السلف، لذلك قال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله إيش؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا الدين، هذا هو الدين. لماذا نحن نتبع كلام السلف من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا باتباعه. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تقدر تنكر الآية وتيجي تقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم منهم؟ طب ربنا اللي أمرك باتباع السلف بالمهاجرين والأنصار. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إيش؟ إحنا يجب علينا أن نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن السبيل إلى رضا الله تبارك وتعالى هو اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا باتباع طريقه، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها إيش؟ النواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام مادحا القرون الثلاثة الأولى والقرن على الصحيح هو 70 عام، لقوله لأن القرن على الصحيح هو الجيل، المقصود في الحديث هو الجيل، والجيل قالوا لنا العلماء 70 عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمار أمتي بين 60 و70، أمار أمتي بين 60 و70، فقالوا القرن بمعنى الجيل. فكان القرن الأول 70 عام، القرن الثاني 70 عام، والقرن الثالث 70 عام، أي كم؟ 210 هجري. وفعلا بعد 210 هجري بدأ إيش؟ الاختلاف، بعد الاختلاف في عصر المأمون، بدأ الاختلاف في عصر المأمون وهو 7 خلفاء بني العباس، في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الأموية كامل وعهد الدولة العباسية للخليفة 7 من دولة من الدولة العباسية وهو المأمون، كانوا كلهم على عقيدة السلف، مذهب المعتزلة والجهمية كان إيش؟ كان مندثر، حتى التفت هذه البطانة الفاسدة حول المأمون، ترجموا له كتب اليونان والهند والإغريق والفرس وأضلوه في باب الاعتقاد، فاعتنق مذهب المعتزلة وأصبح يدعو الناس إلى مذهب إيش؟ المعتزلة، وأصبح يمتحن علماء السنة بمذهب المعتزلة ويجبرهم على القول بأن القرآن مخلوق. كثير من الناس أو كثير من العلماء ورى أو أخذ بالرخصة، ولم يثبت إلا الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح محمد بن نوح قتلوه رحمه الله، والإمام أحمد جلدوه وعذب، وهم يقولون له قل أن القرآن مخلوق واخرج، لكنه ثبت رحمه الله نصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه لم يرى لنفسه رخصة. إذا كل العلماء قالوا أن القرآن مخلوق خلاص يذهب مذهب أهل السنة والجماعة، وكانوا طلبة كثر بالآلاف ينتظرون كلمة من الإمام أحمد، لكن الله تبارك وتعالى نصر به الدين، نصر به الدين، كما قيل نصر الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. والذين اتبعوهم بإحسان خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد ذلك ظهرت الفتن. جاء المأمون وقال بقول المعتزلة وقتل كثير من أئمة أهل السنة والجماعة وعذب جزءا منهم، ثم جاء المعتصم أخوه، وكانوا أبناء هارون الرشيد، جاء المعتصم أخوه وكان ليس صاحب علم، المأمون كان صاحب علم لكن أضلوه بطانة السوء، وهذا من مفاسد بطانة السوء، أحيانا يعني يؤثرون على السلاطين. المعتصم كان يعظم، كان يعظم أخاه المأمون، كان يعظمه لأنه صاحب علم، وهو مش صاحب علم، كان صاحب جهاد، فقال بقول أخيه المأمون وجلد الإمام أحمد. ثم جاء الواثق، والواثق أيضا كان إيش على مذهب إخوته المأمون، تبع المأمون. ثم جاء المتوكل فرفع الله تبارك وتعالى به الكرب عن أهل السنة والجماعة، والمتوكل أخوهم أيضا، ونشر مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا القرون الثلاثة الأولى كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا من الأحاديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويطيع أبا بكر وعمر يرشدوا ذكرناه. وأيضا لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بلغة العرب، هم أعلم الناس بلغة العرب، اللغة بعد الصحابة دخلت فيها لغة الأعاجم، لذلك كثير ممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم دخل عليهم اللسان الأعاجم، ونحن أيضا نتكلم اللغة العربية أصلا تكلفا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية سليقة. لذلك انظر إلى عوام العوام الذين كانوا في الجاهلية والإسلام، بداية الإسلام، كانوا يتكلمون لغة عربية فصيحة جدا، عندهم مخزون كلمات كبير جدا، وليس عندهم لحن في الكلام. لماذا؟ لأنهم هذا يتكلمون من طفولتهم، يعني قبل ما يعني يصبح عمره سنتين وثلاث يكون يتكلم كلام كثير من لغة عربية فصحى، هكذا كانت لغتهم، ليس تكلفا زينا. فلذلك هم أعلم الناس بلغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فهم كان أعلم الناس بالقرآن، وهم أعلم الناس أيضا بإيش؟ بالسنة. رابعا سمعوا السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ورأوا السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أعلم الناس بالسنة. إذن سمعوا تنزيل القرآن ورأوا السنة وسمعوها بأذانهم، وهم أعلم الناس بلغة العرب، والله أمرنا باتباعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم، ثم هم أتقى الناس، أتقى الناس قلوبا، تزكية من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إياه فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تفرقون بين الحق والباطل. فهم كانوا أتقى الناس، لذلك كانوا إيش؟ أعلم الناس رضي الله عنهم. فمنهجنا ليس منهجا محدثا، نحن ليس أتباع، لسنا أتباعا لابن تيمية رحمه الله في مذهب محدث، بل ابن تيمية نفسه هو تبع لمن؟ للسلف. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هؤلاء هم أعلم الناس. ثم ما قاله أئمة الهدى من أئمة التابعين الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، الإمام الزهري، الحسن البصري، مجاهد، أبو العالي الرياحي، كلهم هؤلاء من أئمة التابعين، درسوا على من؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء من أتباع التابعين أئمة كبار، أئمة كبار كثر، أشهرهم كان أئمة الدنيا، كانوا يسمونها أئمة الدنيا، الإمام مالك والأوزاعي، الإمام الثوري، والليث بن سعد، حتى قالوا هؤلاء الأربعة كانوا أئمة الدنيا في عهد تابعي التابعين. كان الإمام مالك إمام أهل الحجاز، لما أقول الحجاز المدينة ومكة وما حولها، والإمام الأوزاعي كان إمام أهل الشام في عهد تابعي التابعين، والإمام الثوري كان من أئمة أتباع التابعين وكان إمام أهل العراق، والليث بن سعد كان من أئمة تابعي التابعين وكان من أئمة كان إمام أهل مصر. فهؤلاء الذين وجاء من بعدهم أتباع تابعي التابعين كالإمام الشافعي وداء الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والإمام البخاري وابن عيينة وغيرهم كثير من أئمة السلف، كلهم على نفس العقيدة. انظر كتب السلف، عندك اعتقاد شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة السلفية لا تجدها عن إمام وإمامين وعشرة وعشرين، بل عن مئات. افتح كتب بالأسانيد عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين أتباع أتباع التابعين وأنت طالع، كلهم على نفس العقيدة، ما في خلاف أبدا بين العلماء في مسائل الاعتقاد. بعض الجهلة الذين يحاولون أن يميعوا الدين يقولون الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد. طيب مثل إيش اختلفوا؟ يقول لك اختلفوا في رؤية الله، اختلفوا في تفسير يوم يكشف عن ساق. طيب قل له كمان، طب آلاف المئات العقائد المتفق عليها ما اختلفوا غير مسألتين أو ثلاث فقط، والخلاف مستساغ في رؤية الله تبارك وتعالى، وإن كان غير ثابت عن معاوية وعائشة، عن معاوية رضي الله عنه وأظن ابن عباس، غير ثابت عنهم أن الله رأى رب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، غير ثابت عنهم. لكن حتى لو قلنا ثابت، الخلاف في مسألتين فقط انتهى. تيجي هيك تطلق إطلاق عام الصحابة اختلفوا في العقائد، هذا جهل أو تلبيس، إما جهل أو إيش أو تلبيس. حتى من قال يوم يكشف عن ساق أي عن شدة كابن عباس، يثبت الساق بحديث أبي سعيد الخدري ولا ما يثبت؟ يثبت. مسألة الرؤية حتى عن معاوية وابن عباس ما صح، الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه، بعين إيش؟ قلبه، ما قال بعين رأسه، قال بعين إيش؟ قلبه. إذن الرؤية قلبية، تمام، رؤية إيش؟ قلبية. لكن ولنفرض أنه حصل اختلاف، مسألتين محصورات ولا مش محصورات؟ إذا ليش تلبس على الناس وتقول الصحابة اختلفوا في العقائد؟ ما في خلاف في العقيدة بين الصحابة رضي الله عنهم ولا بين السلف. انظر كتب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، تجد فيها تناقضات واختلافات ليس بين بعضهم البعض، بل نفس الكاتب نفس المؤلف تجده يتناقض كثيرا في كتابه، يكتب هنا عقيدة وهناك عقيدة، هم أنفسهم تمام متناقضين. أما السلف فضل الله تعالى، افتح كتاب أي كتاب سلف، هل رأيت إنسان لا يثبت العلو؟ أي عالم رأيته لا يثبت العلو من أئمة السلف؟ كلهم يثبتون العلو، الاستواء، أن الله خلق آدم بيديه، أنه سميع، أنه بصير. هل هذه كل هذه الصفات، أنه يتكلم تبارك وتعالى، أنه يرى في الآخرة، هل تجد اختلاف؟ ما تجد اختلاف أبدا. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة هي ثابتة، ما في خلاف أبدا فضل الله تعالى بينهم. اختلفوا في مسائل فقهية، في خلاف، لكن فضل الله العقائد عقيدة واحدة لأنها من مشكات واحدة. أما هم من عقولهم، والعقول متفاوتة ويدخل عليها العطب كثيرا، لذلك تجدهم إيش؟ مختلفين. والله المستعان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم إيش؟ ودرايتهم. قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، لأن ديننا دين إيش؟ اتباع، وليس دين ابتداع. الدين كمل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيش؟ دينا. إذن الدين كمل. ذلك قال الإمام مالك رضي الله عنه، قال: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لماذا؟ لأنك إما أن تقول أن الدين لم يكمل، أن الدين لم يكمل وتكذب القرآن، أو أنك تقول لا، الدين كمل بنص الآية لكن محمد لم يبلغ الرسالة. فلذلك لازم قولك أن تقول إيش؟ أن محمدا قد خان الرسالة. إذن لا تبتدع لا في العقائد ولا في العبادات ولا في شيء. ديننا دين إيش؟ اتباع، وليس دين ابتداع. قال: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا إيش ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعلم، أنا ومن اتبعني. فالواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أمرنا إيش؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. إذن قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير، النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير كما وصفه الله تبارك وتعالى، أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأيضا أنزل معه الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هو يخرجك من الظلمات إلى إيش؟ إلى النور، وهو سراج منير. وأيضا أمرنا تبارك وتعالى أن نرد ما تنازعنا فيه من الدين إلى الكتاب إيش؟ والحكمة، إلى الله ورسوله. إلى الله أي إلى كتاب الله تبارك وتعالى ورسوله، هي السنة. فالكتاب المقصود به إيش؟ القرآن. والحكمة المقصود بها إيش؟ السنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، شو الحكمة؟ السنة، كما فسرها بذلك أئمة السلف كيحيى بن أبي كثير، كالإمام الشافعي وغيرهم من السلف، قالوا الحكمة هي إيش؟ السنة. فالكتاب والحكمة هو وحي من الله تبارك إيش وتعالى. الكتاب والحكمة هي وحي من الله تبارك وتعالى. فالكتاب معروف في القرآن، والحكمة هي السنة. والسنة قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيش يوحى. فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى معناها ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، على بصيرة وعلم. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمتهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. محال مع هذا وغيره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، كما يقول أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية، يقولون أن باب الإيمان بالله والعلم به إيش؟ هذا ملتبس مشتبه غير معلوم. لذلك أصبحوا إيش؟ يتأولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويأتون بمعاني من إيش؟ من عنده. فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ذكر هنا المؤلف رحمه الله ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه. هذه الأمور الثلاثة يجب أن تفهم. شو معناها؟ ما يجب لله يعني من الكمال، من كمال أسمائه وصفاته، فهذا واجب. ما يمتنع على الله هو النقص، فكل صفة صفة نقص تمتنع عن الله تبارك وتعالى، مثل الصفات التي مثلا ضد العلم وهي الجهل والنسيان، وما كان ربك نسيا، وضد السمع اللي هو الصمم، وضد البصر اللي هو العمى، وضد العلو وهو السفل، والشريك والصاحبة والولد، كل هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى. كل صفات النقص ممتنعة على الله تبارك وتعالى. إذن صفات الكمال التي جاءت في الكتاب والسنة فهي واجبة، وصفات النقص إيش؟ ممتنعة. والجائز على الله، الجائز على الله الذي يجوز أن يفعله الله ولا ويجوز أن لا يفعله، يعطي فلان ويمنع فلان، يوجد فلان ولا يوجد شيء معين، فهذا ما يجوز. إذن عندنا ما يجب لله وما وهو صفات الكمال، ما يمتنع على الله وهي صفات النقص، ما يجوز على الله تبارك وتعالى من الصفات التي تتعلق بإيش؟ بالمشيئة. شاء أن يخلق فلان ولم يشأ أن يفعل كذا، شاء أن يعطي فلان، شاء أن يمنع فلان، شاء أن يصح فلان، شاء أن يمرض فلان، هذه تسمى صفات جائزة. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ معرفة الله تبارك وتعالى هي أصل الدين وأساس الهداية. وكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى ازداد إيش؟ ازداد حبا له وخشية خوفا منه وتقربا إيش؟ إليه، وتقربا إليه. الله تبارك وتعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالله تبارك وتعالى، وما أشد الناس لله خشية. كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له إيش؟ أخوف وأتقى. فمعرفة هذه الأمور التي تتعلق بالله تبارك وتعالى هي أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب أي القرآن، وذلك الرسول وهو عليه الصلاة محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل خلق الله بعد النبيين، أفضل خلق الله بعد النبيين هم الصحابة رضي الله عنهم، لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، كما جاء هذا اليهودي لسلمان الفارسي قال حسدا له وللصحابة، قال أرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. طبعا هذا ليس قول سلمان، هذا قول يهودي. فقال نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. فقال ذلك حسدا للمسلمين، فرد عليه سلمان قال نعم، علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على البيضاء، على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء، واضح ليلها كنهارها، ما في لبس أبدا في الدين فضل الله تعالى، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الذي يزيغ عن هذه البيضاء الواضحة البينة تماما لا يزيغ عنها إلا إيش؟ إلا هالك. وقال أن ما بعث نبي إلا كان حقا عليه وواجبا أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. الحديث مسلم. وقال أبو ذر، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ما في شيء إلا بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحكام الطير بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل مخلب، عن ذي مخلب من إيش؟ من الطير. فحتى الطير الذي في السماء بيّن لنا أحكامه عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيء إلا بيّنه الله تبارك وتعالى. ما في ديانة وضحت الأمور كلياتها بالتفصيل، ما في شريعة وضحت كل الأمور بالتفصيل كشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نام، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تعبد الله تبارك وتعالى، حتى كيف تقضي حاجتك، حتى ما يحل ويحرم من الطعام، والطعام كثير جدا، سواء من النباتات ولا من الحيوانات. أعطاك أحكام كامل في الشراب، آلاف الأنواع من الأشرب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إيش لأمته، بيّن كل شيء لأمته عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن الخطاب، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، من بدء الخلق إلى إيش؟ إلى قيام الساعة، بل إلى دخول أهل الجنة الجنة، حتى أهوال يوم القيامة، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ لذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري، رواه البخاري. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.